بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ سيف.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال عطاء بن أبي رباح، روى له الجماعة: القرشي مولاهم، الإمام شيخ الإسلام، مفتي الحرم أبو محمد القرشي مولاهم المكي، يقال ولاؤه لبني جمح كان من مولد الجند ونشأ بمكة. كان من مولدي الجند ونشأ بمكة.
مشدد مفتوح.
أحسن الله إليك. كان من مولدي الجند ونشأ بمكة. ولد في أثناء خلافة عثمان. حدث عن عائشة وأم سلمة وأم هانئ وأبي هريرة وابن عباس وحاكم بن حزام ورافع بن خديج وزيد بن أرقم وزيد بن خالد الجهني وصفوان بن أمية وابن الزبير وعبد الله بن عمرو وابن عمر وجابر ومعاوية وأبي سعيد وعدة من الصحابة. وأرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعتاب بن أسيد وعثمان بن عفان والفضل بن عباس وطائفة. وحدث أيضا عن عبيد بن عمير ويوسف بن ماهك وسالم بن ثوال وصفوان بن يعلى بن أمية ومجاهد وعروة وابن الحنفية وعدة. حتى إنه ينزل إلى أبي الزبير المكي وابن أبي مليكة وعبد الكريم أبي أمية البصري، وكان من أوعية العلم. حدث عنه مجاهد بن جبر وأبو إسحاق السبيعي وأبو الزبير وعمرو بن دينار والخدماء والزهري وقتالة وعمرو بن شعيب ومالك بن دينار والحاكم بن عتيبة وسلمة بن بهيل والأعمش وأيوب السختياني ومطر الوراق ومنصور بن زادان ومنصور بن المعتمر ويحيى بن أبي كثير وخلق من صغار التابعين وأبو حنيفة وجرير بن حازم ويونس ويونس بن عبيد وأسامة بن زيد الليثي وإسماعيل بن أبي مسلم المكي والأسود بن ثيبان وأيوب بن موسى الفقيه وأيوب بن عتبة اليمامي وبديل بن ميسرة وبرد بن دينار وجعفر بن برقان وجعفر بن الصادق وحبيب بن سهود وحجاج بن أرطاة وحسين المعلم وخصيف الجزري ورباح بن معروف المكي ورقبة بن مصطلة والزبير بن خريق وزيد بن أبي أنيسة وطلحة بن عمرو المكي وعباد بن منصور المكي وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين وعبد الله بن أبي نجيح وعبد الله بن المؤمل المخدومي والأوزاعي وعبد الملك بن أبي سليمان وابن جريج وعبد الواحد بن سليم البخري وعبد الوهاب بن بخت وعبيد الله بن عمر وعثمان بن الأسود وعسل بن سفيان وعطاء بن خراساني وعفير بن معدان وعقبة بن عبد الله الأصم وعكرمة بن عمار وعلي بن الحكم وعمارة بن خربان وعمارة بن ميمون وعمر بن سعيد بن أبي حسين وعمر بن قيس بن صندل وكفر بن خليفة وقيس بن سعد وكفر بن شمضيل والليث بن سعد بن مبارك بن حسن بن إسحاق ومحمد بن جحادة ومحمد بن سعيد الطائفي ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ومحمد بن عبيد الله العرزمي ومسلم البطون ومعقل بن عبيد الله الجزري ومغيرة بن زياد الموصلي وموسى بن نافع أبو شهاب الكوفي وهمام بن يحيى وعبد الله ملهيعة ويزيد بن إبراهيم التسبري وأبو عمرو بن العلاء وأبو المليح الرقي وأمم سواه. قال علي بن مديني: اسم أبي رباح، أسلم مولى حبيبة بنت ميسرة بن أبي خثيم. وقال ابن سعد: هو مولى لبني فهر أو بني جمح، انتهت فتوى أهل مكة إليه وإلى مجاهد، أكثر ذلك إلى عطاء. سمعت بعض أهل العلم يقول: كان عطاء أسود أعور أفقس أشل أعرج ثم عمية، وكان ثقة فقيها عالما كثير الحديث. قال أبو داود:
وفي هذا كله يعني أسود أعور أفطس أشل أعرج ثم عمي، دلالة على أن الرئاسة والوجاهة ليست لهذه الصفات، ليست إلى هذه الصفات، وإنما هي إلى العلم. وكونه مولى وكذلك يعني من ذكر معنا كثيرا انه مولى ايضا لم تمنعه من ان يكون عالما. ففي ناحيتين، ناحيه الهمه منه هو، وناحيه اخرى الانصاف من الناس. لم يمنع هذا الناس ان يقتدوا به وان ياخذوا عنه العلم وان يعملوا بقوله وان يتوجهوا اليه باسئلتهم واستفتاءاتهم، وهو لم يمنعه هذا من انه يتعلم ويجتهد في العلم، لا ناحيه النسب ولا ناحيه النقص في البدن. نعم. تفضل شيخ سيف.
السلام عليكم.
تفضل شيخ سيف.
أحسن الله عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قال أبو داود: أبوه نوبي وكان يعمل المكاتل، وكان عطاء أعور أشل أخرس أعرج أشل. قال: وقطعت يده مع ابن الزبير. قال أبو عمرو بن العلاء: قلت لعطاء: إنك يومئذ لخنشليل بالسيف.
الخنشليل معناه أنه كان يعني يضرب ضربا قويا جيدا بالسيف.
أحسن الله عليك. قال: إنهم دخلوا علينا. وقال جرير بن حازم: رأيت يد عطاء شلاء ضربت أيام ابن الزبير. وقال أبو المليح الرقي: رأيت عطاء أسود يخطب بالحناء. وروى عباس عن ابن معين قال: كان عطاء معلم كتاب. وعن خالد بن أبي نوف عن عطاء قال: أدركت 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثوري عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن أمه أنها أرسلت إلى ابن عباس تسأله عن شيء، فقال: يا أهل مكة، تجتمعون علي وعندكم عطاء. وقال قبيصة عن سفيان بهذه، ولكن جعله عن ابن عمر. وقال بشر بن السري عن عمر بن سعيد عن أمه أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم في منامها، فقال لها: سيد المسلمين عطاء بن أبي رباح. وقال أبو عاصم الثقفي: سمعت أبا جعفر الباقر يقول للناس: وقد اجتمعوا عليكم بعطاء، هو والله خير لكم مني. وعن أبي جعفر قال: خذوا من عطاء ما استطعتم. وروى أسلم المنقري عن أبي جعفر قال: ما بقي على ظهر الأرض أحد أعلم بمناسك الحج من عطاء. عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه قال: ما أدركت أحدا أعلم بالحج من عطاء بن أبي رباح. أبو حفص الأبار عن ابن أبي ليلى قال: دخلت على عطاء فجعل يسألني، فكأن أصحابه أنكروا ذلك وقالوا: اسأله. قال: ما تنكرون، هو أعلم مني. قال ابن أبي ليلى: وكان عالما بالحج، قد حج زيادة على 70 حجة. قال: وكان يوم مات ابن نحو 100 سنة رأيته يشرب الماء في رمضان ويقول. قال ابن عباس: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. إني أطعم أكثر من مسكين.
يقصد يعني ثلاثة مسائل. المسألة الأولى: وعلى الذين يطيقونه، يعني مع مشقة، فدية طعام مسكين بدلا عن الصوم. فمن تطوع خيرا، هو ما فسره بقوله: إني أطعم أكثر من مسكين. فهذه رخصة، وهذا بدلها، وهذا المستحب فيه. هذه ثلاثة مسائل. نعم.
صلى الله عليه وسلم. ابن وهب عن مالك قال: عمرو بن دينار ومجاهد وغيرهما من أهل مكة لم يزالوا متناظرين حتى خرج عطاء بن أبي رباح للمدينة، فلما رجع إلينا استبان فضله علينا. وروى إبراهيم بن عمر بن كيسان قال: أذكرهم في زمان بني أمية يأمرون في الحج مناديا.
يعني ممكن يكون ده إشارة إلى فضل الرحلة يعني، وفضل زيادة العلم على العلم، وممكن يكون لأجل شهادة الشيوخ الذين شهدوا له بذلك. نعم.
الله عليك. وروى إبراهيم بن عمر بن كيسان قال: أذكرهم في زمان بني أمية يأمرون في الحج مناديا يصيح: لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح، وإن لم يكن عطاء فعبد الله بن أبي نجيح. قال أبو حازم الأعرج: فاق عطاء أهل مكة بالفتوى. وروى همام عن قتادة قال: قال لي سليمان بن هشام: هل بالبلد يعني مكة أحد؟ قلت: نعم، أقدم رجل في جزيرة العرب علما. فقال: من؟ قلت: عطاء بن أبي رباح ابن أبي عروبة. عن قتادة فيما يظن الراوي قال: إذا اجتمع لي أربعة لم ألتفت إلى غيرهم ولم أبالي من خالفهم: الحسن وابن المسيب وإبراهيم وعطاء، هؤلاء أئمة الأمصار. ضمرة عن عثمان بن عطاء قال: كان عطاء أسود شديد السواد، ليس في رأسه شعر إلا شعرات، فصيح إذا تكلم، فما قال بالحجاز قبل منه. وقال ابن عيينة عن إسماعيل بن أمية قال: كان عطاء يقيل الصمت، إذا تكلم يخيل لنا أنه يؤيد. أو يخيل لنا أنه يؤيد.
كان عطاء يطيل الصمت، فإذا تكلم يخيل لنا أنه يؤيد. يؤيد يعني يعان، يلهم.
نعم. فإذا تكلم يخيل لنا أنه يؤيد. وقال أسلم المنقري: جاء أعرابي يسأل فأرشد إلى سعيد بن جبير فجعل الأعرابي يقول.
قول الله تبارك وتعالى: وأيدناه بالروح القدس.
وقال أسلم المنقري: جاء أعرابي يسأل فأرشد إلى سعيد بن جبير فجعل الأعرابي يقول: أين أبو محمد؟ فقال سعيد: ما لنا هاهنا مع عطاء شيء. وروى عبد الحميد الحماني عن أبي حنيفة فقال: ما رأيت في من لقيت أفضل من عطاء بن أبي رباح، ولا لقيت أكذب من جابر بن جعفو، ما أتيته قط بشيء إلا جاءني فيه بحديث، وزعم أن عنده كذا وكذا ألف حديث من رأيي عن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بها. وقال محمد بن عبد الله الديباج: ما رأيت مفتيا خيرا من عطاء، إنما كان مجلسه ذكر الله ليذكر وهم يخوضون، فإذا تكلم وسئل عن شيء أحسن الجواب. وروى أيوب بن سويد عن الأوزعي قال: مات عطاء بن أبي رباح يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس، وما كان يشهد مجلسه إلا 9 أو 8. وقال الثوري عن سلمة بن كهيل: ما رأيت أحدا يريد بهذا العلم وجه الله غير هؤلاء الثلاثة، عطاء وطاووس ومجاهد. قال ابن جريج: كان المسجد فراش عطاء 20 سنة، وكان من أحسن الناس قلاة. وقال إسماعيل بن عياش: قلت لعبد الله بن عثمان بن خثيم: ما كان معاش عطاء؟ قال: صلة الإخوان ونيل السلطان. قال الأصمعي: دخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك وهو جالس على السرير وحوله الأشراف، وذلك بمكة في وقت حجه في خلافته، فلما بصر به عبد الملك قام إليه فسلم عليه وأجلسه معه على السرير وقعد بين يديه، وقال: يا أبا محمد، حاجتك؟ قال: يا أمير المؤمنين، اتق الله في حرم الله وحرم رسوله، وتعاهده بالعمارة، واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار، فإنك بهم جلست هذا المجلس، واتق الله في أهل الثغور، فإنهم حصن المسلمين، وتفقد أمور المسلمين، فإنك وحدك المسؤول عنهم، واتق الله في من على بابك، فلا تغفل عنهم ولا تغلق دونهم بابك. فقال له: أفعل. ثم نهض وقام فقبض عليه عبد الملك وقال: يا أبا محمد، إنما سألتنا حوائج غيرك وقد قضيناها، فما حاجتك؟ قال: ما لي إلى مخلوق حاجة. ثم خرج فقال عبد الملك: هذا وأبيك الشرف، هذا وأبيك السؤد. محمد بن حميد قال: حدثنا أبو تميلة قال: حدثنا مصعب بن حيان أخو مقاتل قال: كنت عند عطاء بن أبي رباح فسئل عن شيء فقال: لا أدري، نصف العلم ويقال نصف الجهل.
الوليد وكلاهما صاحبه رابح يعني. نعم.
الوليد الموقري عن الزهري قال لي: عبد الملك بن مروان من أين قدمت؟ قلت: من مكة. قال: فمن خلف يسودها؟ قلت: عطاء. قال: أمن العرب أم من الموالي؟ قال: من الموالي. قال: فيما سادهم؟ قلت: بالديانة والرواية. قال: إن أهل الديانة والرواية ينبغي أن يسودوا، فمن يسود أهل اليمن؟ فمن يسود أهل اليمن؟ قلت: طاووس. قال: فمن العرب أو الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل الشام؟ قلت: مكحول. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. عابد نوبي أعتقته امرأة من هذيل. قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران وهو من الموالي. قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قلت: الضحاك بن مزاحم من الموالي. قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قلت: الحسن من الموالي. قال: فمن يسود أهل الكوفة؟ قلت: إبراهيم النخعي. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من العرب. قال: ويلك، فرجت عني، والله ليسودن الموالي على العرب في هذا البلد حتى يخطب لها على المنابر والعرب. أحسن الله لك. حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. قلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو دين من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. الحكاية منكرة، والوليد بن محمد واهن، فلعلها تمت للزهري مع أحد أولاد عبد الملك، وأيضا ففيها من
مسؤول. لكن من ناحية الـ الواقع والحال هي صحيحة، من ناحية حصولها حدوثها لا ندري صحيحة أو لا. أقصد لو لم تحصل هذه المحاورة بين الزهري وعبد الملك أو ولد من أولاده، إلا أنها كانت حقيقة، أولئك هم الذين كانوا يسودون. ولها أصل أيضا، لها أصل في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إثر ذلك: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نعم،
أحسن الله عليك.
آمين.
فلعلها تمت للزهري مع أحد أولاد عبد الملك، وأيضا ففيها من يسود أهل مصر. قلت: يزيد بن أبي حبيب وهو من الموالي. فيزيد كان ذاك الوقت شابا لا يعرف بعد، والضحاك، فلا يدري الزهري من هو في العالم، وكذا مكحول يصغر عن ذاك. قال عبد العزيز بن رفيع:
لكن فيها دلالة مع الحديث الذي أشرت إليه، ونصه أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان، وكان عمر استعمله على مكة، فقال عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: رجل من موالينا. قال عمر: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله تعالى، عالم بالفرائض، فاضل. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فهذا يعني استحسان من عمر رضي الله عنه لهذا الأمر. فهذا يعني يشي بمكانة أهل العلم والقرآن، وأن مكانهم في العلم والقرآن يجبر نقص النسب، ويخبر خبر يقين عن أن ربنا سبحانه وتعالى أراد بأولئك الموالي خيرا يوم دخلوا هذا الدين طوعا أو كرها. عجب ربك لرجال يدخلون الجنة في السلاسل. لا، مش الجنة فقط بقى، يعني مثل الناس ممكن يكونوا في الفردوس الأعلى في قمة الجنة، كما كانوا في الدنيا أئمة الناس إلى الخير. نعم،
أحسن الله إليكم.
فده في الأصل شرف لأهل الإسلام وفضل من فضائل الإسلام، وليس بالعكس كما بعض المسلمين اليوم يستشعر الخزي أو يستحي من هذا الأمر، حتى دعا بعضهم إلى حذف كتاب العتق من كتب الفقه وعدم الكلام فيه، وكثرت الشبهات على هذا الكتاب جدا، على الرغم من انه يعني سبحان الله اسمه كتاب العتق مش اسمه كتاب الرق. نعم.
الله عليك. قال عبد العزيز بن رفاعة: سئل عطاء عن شيء فقال: لا أدري. قيل: ألا تقول برأيك؟ قال: إني أستحي من الله أن يدان في الأرض برأيي. يعلى بن عبيد قال: دخلنا على ابن سوقة فقال: يا ابن أخي أحدثكم بحديث لعله ينفعكم، فقد نفعني. قال لنا عطاء بن أبي رباح: إن من قبلكم كانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو أن تنطق في معيشتك التي لا بد لك منها. أتنكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ أما يستحي أحدكم لو نشر صحيفته التي أملى صدر نهاره وليس فيها شيء من أمر آخرته؟ قال ابن جريج عن عطاء: إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه وقد سمعته قبل أن يولد. روى علي عن يحيى بن سعيد القطان قال: مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بكثير، كان عطاء يأخذ عن كل طرف. الفضل بن زياد عن أحمد بن حنبل قال: ليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح، كان يأخذان عن كل أحد. ومرسلات ابن المسيب أصح المرسلات، ومرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها. وروى محمد بن عبد الرحيم عن علي بن المديني قال: كان عطاء اختلط بآخرة بآخرة
أو بآخرة.
أحسن الله عليك. تركه ابن جريج وقيس بن سعيد وقيس بن سعد. قلت: لم يعني علي بقوله تركه هذان الترك العرفي، ولكنه كبر وضعفت حواسه وكان قد تكفي منه وتفقه وأكثر عنه فبطل، فهذا مراده بقوله تركه.
ممكن يعني بطل يعني ترك الكتابة عنه يعني، أو بطل كسل.
نعم. روى العلاء بن عمرو الحنفي عن عبد
القدوس عن الحجاج قال: بيان وتوضيح يقول فيه إن عطاء ثبت رضي، والترك إنما هو لما قال الله تبارك وتعالى: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، أخس العمر وهو الإيه؟ الخرف. نعم. وهذا شيء يعني اضطراري. نعم.
أحسن الله إليكم. قال عطاء: وددت أني أحسن العربية. قال: وهو يومئذ ابن 90 سنة. وعن عطاء قال: أعقل المقرى.
بعد سنة مراده بقوله تركه،
ولم يكن يحسن العربية،
هذا أولها.
نعم.
نعم.
روى العلاء بن عمرو الحنفي عن عبد القدوس عن حجاج قال: عطاء: وددت أني أحسن العربية. قال: هو يومئذ ابن 90 سنة. وعن عطاء قال: أعقل مقتل عثمان. وقال عمر بن قيس: سألت عطاء متى ولدت؟ قال: لعامين خلوا من خلافة عثمان. وعن ابن جريج قال: لزمت عطاء 18 سنة، وكان بعدما كبر وضعف يقوم إلى الصلاة فيقرأ 200 آية من البقرة وهو قائم لا يزول منه شيء ولا يتحرك. قال عمر بن زر: ما رأيت مثل عطاء بن أبي رباح، وما رأيت عليه قميصا قط، ولا رأيت عليه ثوبا يساوي حبة دراهم. وقال ابن جريج: سمعت عطاء يقول: إذا تناهقت الحمير بالليل فقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعن عطاء قال: لو ائتمنت على بيت مال لكنت أمينا، ولا آمن نفسي على أمة شوها. قلت: صدق رحمه الله، ففي الحديث: ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. روى عفان عن حماد بن سلمة قال: قدمت مكة وعطاؤه حي، فقلت إذا أفطرت دخلت عليه، قال: فمات في رمضان. وكان ابن أبي ليلى يدخل عليه فقال لعمارة الميمون: إلزم قيس بن سعد فإنه أفقه من عطاء. قال الهيثم وأبو المليح الرقي وأحمد وأبو عمر الضرير وغيرهم: مات عطاء سنة 1414. وقال يحيى القطان: سنة 1415. وقال ابن جريج بن عينة والواقدي وأبو نعيم والفلاس: سنة 1510. وقال الواقدي: عاش 88 سنة. وقال شباب: مات سنة 1417. فهذا خطأ، وابن جريج بن عينة أعلم بذلك. وقد كان بمكة مع عطائنا من أئمة التابعين مجاهد وطاووس وعبيد بن عمير الليثي وابن أبي مليكة وعمرو بن دينار وأبو الزبير المكي وآخرون رضي الله عنه.
طبعا في قوله لو حماد بن سلمة يعني: إذا أفطرت دخلت عليه، قال: فمات. فهذا معناه يعني إنه إيه؟ إنه إذا عرض الإنسان أو عرض للإنسان مثل هذا فينبغي أن يكون حصيفا ويقدم العلم أولا، فإنه لا يدري، ويقدم اللقاء أولا فإنه لا يدري، ولا يؤخر، لا يؤجل. فالتعجيل في مثل هذا كل خير، وعجلت إليك ربي لترضى. نعم.
أحسن الله إليكم. ابن أبي مليكة روى له الجماعة: زهير بن عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي الإمام الحجة الحافظ أبو بكر وأبو محمد القرشي التيمي المكي القاضي الأحول المؤذن، ولد في خلافة علي وقبلها. وحدث عن عائشة أم المؤمنين وأختها أسماء وأبي محذورة وابن عباس وعبد الله بن عمرو السهمي وابن عمر وابن الزبير وعقبة بن الحارث والمسور بن مخرمة وأم سلمة وعبد الله بن جعفر وعن عثمان بن عفان وهو مرسل، وعن جده أبي مليكة وحميد بن عبد الرحمن الزهري وذكوان مولى عائشة وعباد بن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن السائب وعبد الله بن مولة وعبيد بن أبي مريم وعلقمة بن وقاص بن القاسم بن محمد ويعلى بن مملك ويحيى بن حكيم بن صفوان بن أمية وطائفة. وكان عالما مفتيا صاحب حديث وإتقان معدود في طبقة عطاء، وقد ولي القضاء بن الزبير والأذان أيضا. حدث عنه رفيقه عطاء بن أبي رباح وذلك في صحيح مسلم، وعمر بن دينار وعبد العزيز بن رفيع وأيوب السختياني وحميد بن طويل وحبيب بن سهيد وابن جريج وابن عميس عتبة بن عبد الله وعمر بن سعيد بن أبي حسين وعثمان بن الأسود وعبد الواحد بن أيمن وحاتم بن أبي صغيرة وعبد الجبار بن الورد وزنفر العرافي وأبو هلال محمد بن سليم ونافع بن عمر الجمحي والليث وأبو لهيعة ويزيد بن إبراهيم التستري وأبو عامر الحجاز وعبد الله بن المؤمل وعبد الله بن يحيى التوأم وابن أخيه عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي وعدة. وثقه أبو زرعة وأبو حاتم. قال البخاري وجماعة: مات سنة 1417. قلت: كان من أبناء الثمانين. قال: أخبرنا أبو الفضل أحمد بن تاج الأمناء وأبو عبد الله بن محمد بن أبي عصرون عن عبد المعز بن محمد البزاز. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل الفضيلي. قال: أخبرنا سعيد بن أبي سعيد بن عباد. قال: حدثنا عبيد الله بن محمد الفامي. قال: حدثنا محمد بن إسحاق. قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذنوا، ثم لا آذنوا إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. أخرجه الجماعة سوى ابن ماجه عن قتيبة. بلال بن سعد ابن تميم السكوني روى له الترمذي. الإمام الرباني الواعظ أبو عمرو الدمشقي شيخ أهل دمشق كان لأبيه سعد صحبة. حدث عن أبيه وعن معاوية وجابر بن عبد الله وهو قليل الحديث. روى عنه الأوزاعي وعبد الله بن العلاء بن زبر وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وسعيد بن عبد العزيز وكان بليغ الموعظة حسن القصص نفاعا للعامة. قال الأوزاعي: كان بالعبادة على شيء لم نسمع أحدا قوي عليه، كان له كل يوم وليلة 1000 ركعة. وثقه أحمد العزلي، وبعضهم يشبهه بالحسن البصري. قال أبو زرعة المصري: كان لأهل الشام كالحسن البصري بالعراق، وكان قارئ أهل الشام جهير الصوت. قال عبد الملك بن محمد: حدثنا الأوزاعي قال: لم أسمع واعظا قط أبلغ من بلال بن سعد. وقال عبد الرحمن بن يزيد بن تميم: سمعته يقول: يا أهل التقى، إنكم لم تخلقوا للفناء، وإنما تنقلون من دار إلى دار، كما نقلتم من الأصلاب إلى الأرحام، ومن الأرحام إلى الدنيا، ومن الدنيا إلى القبور، ومن القبور إلى الموقف، ومن الموقف إلى الخلود في جنة أو نار. قال: أخبرنا أحمد بن إسحاق قال: أخبرنا الفتح بن عبد السلام قال: أخبرنا هبة الله بن الحسين قال: أخبرنا ابن النقولي قال: حدثنا عيسى بن الجراح قال: أخبرنا أبو بكر بن نيروز قال: حدثنا محمد المثنى قال: حدثنا الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي يقول: سمعت بلال بن سعد يقول: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر من عصيت. قال أبو القاسم بن عساكرة: كان بلال بن سعد إمام جامع دمشق. فقال الوليد بن مسلم: كان إمام الجامع، وإذا كبر سمع صوته من الأوزاعي، وتبين قراءته من العقبة التي فيها دار الصيارفة، لم يكن هذا العمران. قال الضحاك بن عثمان: رأيته يعظ في المصلى إلى جانب المنبر حتى يخرج. نعم
نعم، تبين تظهر يعني. نعم.
وقال الضحاك بن عثمان: رأيته يعظ في المصلى إلى جانب المنبر حتى يخرج الخليفة. وقال الأوزاعي: سمعته يقول: والله لكفى به ذنبا أن الله
يجاهده. كأنه يعني يوم الجمعة.
نعم نعم. وقال الأوزاعي: سمعته يقول: والله لكفى به ذنبا أن الله يزهدنا في الدنيا ونحن نرغب فيها. وقال الأوزاعي: خرجوا يستسقون بدمشق، وفيهم بلال بن سعد، فقام فقال: يا معشر من حضر، ألستم مقرين بالإساءة؟ قلنا: نعم. قال: اللهم إنك قلت: ما على المحسنين من سبيل، وقد أقررنا بالإساءة فاعف عنا واسقنا. قال: فسقينا يومئذ. توفي بلال سنة نيف وعشرة ومئة. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد الغرافي بالثغر قال: أخبرنا محمد بن أحمد الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر بن الزاغوني قال: أخبرنا أبو نصر الزينبي قال: أخبرنا أبو طاهر الذهبي قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن أبي سمينة قال: حدثنا صالح بن بيان قال: حدثنا فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عباس: خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال: الصلاة في النعلين، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نعليه، قال: فخلعهما فخلع الناس، فلما قضى الصلاة قال: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: إن فيهما دم حيضة إسناده واهن لضعف صالح وشيخه.
نعم. من عجائب هذه الترجمة يعني هذا الموضوع في قول الأوزاعي: سمعته يقول: والله لكفى به ذنبا أن الله يزهدنا في الدنيا ونحن نرغب فيها، مع قوله: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالتزهيد في الدنيا ليس معناه التخلي عنها، الانقطاع منها، تركها، ليس كذلك. إنما يمكن أن يملك الإنسان الدنيا ملكا كاملا، ملكا تاما تكون بين يديه، يخضعها لإرادته ومشيئته، يوظفها في مصالح الدين ومصالح الحياة، لكن ألا تكون في قلبه، لا تكون في قلبه، لا تكون هدفه وغرضه، وتسخره للسعي من أجله. وهذا المفهوم لما غاب عن كثير من المسلمين، ظنوا أن الفقر مطلوب للشرع، وأن الزهد في الدنيا معناه أنك تبقى فقيراً عالة على غيرك حتى صرنا بهذا الشكل الموجود المعروف عالة على غيرنا في كافة الصناعات، على الرغم من أنها في ديننا فرض. نعم.
أحسن الله إليك. أبو الحباب سعيد بن يسار المدني روى له الجماعة مولى أم المؤمنين ميمونة وقيل بل مولى الحسن بن علي حدث عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني وابن عباس وعبد الله بن عمر روى عنه ابن أخته معاوية بن أبي مزرد وسعيد المقبوري وأبو طوالة عبد الله بن عبد الرحمن ويحيى بن سعيد وابن عجلان ومحمد بن إسحاق وآخرون، وكان من العلماء الأثبات. توفي سنة 16 وقيل توفي سنة 17 بالمدينة. أبو المليح بن أسامة بن عمير الهذلي روى له الجماعة ابن عامر بن أقيفر الهذلي الكوفي ثم البصري أحد الأثبات، قيل اسمه عامر وقيل زيد، حدث عن أبيه عن عائشة وعوف بن مالك الأشعري وبريدة بن الحصيب وعبد الله بن عامر بن عاص بن عباس وجماعة، روى عنه قتادة وأيوب وأبو بشر جعفر بن إياس وخالد الحذاء وحجاج بن أرطاط وأبو بكر الهذلي وآخرون، وكان متوليا على الأبلة. أرخ وفاته أبو بكر بن أبي عاصم وابن سعد سنة 12. نافع أبو عبد الله القرشي ثم العدوي روى له الجماعة الإمام المفتي الثبت عالم المدينة أبو عبد الله القرشي ثم العدوي العمري مولى ابن عمر وروايته وراويته.
أيوة.
روى عن ابن عمر وعائشة وأبي هريرة ورافع بن خديج وأبي سعيد الخدري وأم سلمة وأبي لبابة بن عبد المنذر وصفية أبي عبيد وزوجة مولاه وسالم وعبد الله وعبيد الله وزيد أولاد مولاه وطائفة، وعنه الزهري وأيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وأخوه عبد الله وزيد بن واقد وحميد بن الطويل وأسامة بن زيد بن جريج وعقيل وبكير بن عبد الله بن أفج وابن عون ويزيد بن عبد الله بن الهاد ويونس بن عبيد ويونس بن يزيد وإسماعيل بن أمية وابن عمه أيوب بن موسى ورقابة بن مصقلة وحنظلة بن أبي سفيان وحفص بن عيان اليمامي وخالد بن زياد بن الترمذي متأخر وعبد الله بن سعيد بن أبي هند وعبد الله بن سليمان الطويل وعبد الحميد بن جعفر وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وعبد العزيز بن أبي رواد وعمر وأبو بكر ولدى نافع ومحمد بن إسحاق وابن أبي ذئب وابن أبي ليلى ومحمد بن عجلان والزبيدي وشعيب بن أبي حمزة وأبو معشر النجيح وهشام بن الغازي وهمام بن يحيى وهشام بن سعيد وحميد بن زياد وحجاج بن أرطاط والأوزاعي والضحاك بن عثمان ومالك بن مهول وعاصم وواقد وأبو بكر وعمر وبن محمد بن زيد العمري وجرير بن حازم وجويرية بن أسماء وفليح بن سليمان ومالك والليث ونافع بن أبي نعيم وخلق سواهم. قال أخبرنا علي بن أحمد العلوي قال أخبرنا محمد بن أحمد القطيعي قال أخبرنا محمد بن عبيد الله الكتبي قال أخبرنا محمد بن محمد الزينبي قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن المخلص قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا خالد بن هشام البزاز سنة 26. قال حدثنا القطاف بن خالد المخزومي قال حدثنا نافع أنه أقبل مع ابن عمر من مكة حتى إذا كان ببعض الطريق لقيه خبر من امرأته أنها بالموت، وكان إذا نودي بالمغرب نزل مكانه فصلى. فلما كان
مكانه فصلى.
نعم حسن الله. نزل مكانه فصلى.
أخبرنا محمد بن عبيد الله الكتبي
بالكاف ثم بضم التاء عندي.
طيب
فلما كانت تلك العشية نودي بالمغرب فسار حتى أمسى وظننا أنه نسي فقلنا الصلاة، فسار حتى إذا كاد الشفق يغيب نزل فصلى المغرب وغاب الشفق فصلى العتمة ثم أقبل علينا فقال هكذا كنا نصنع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير. أخرجه النسائي عن قتيبة عن العطاف فوقع بدلا عاليا. قال النسائي: أول طبقة من أصحاب نافع أيوب وعبيد الله ومالك، الطبقة الثانية صالح بن كيسان وابن عون وابن جريج ويحيى بن سعيد، الثالثة موسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية وأيوب بن موسى، الرابعة يونس بن يزيد وجويرية بن أسماء والليث، الخامسة بن عجلان وابن أبي ذهب والضحاك بن عثمان، السادسة سليمان بن موسى وبرد بن سنان وابن أبي رواد، السابعة عبد الرحمن السراج وعبيد الله بن الأخنس، الثامنة بن إسحاق وأسامة بن زيد وعمر بن محمد وصخر بن جبيرية وهمام بن يحيى وهشام بن سعيد، التاسعة ليث بن أبي سليم وحجاج بن أرقوط وأشعث بن ثوار بن عبد الله بن عمر، العاشرة إسحاق بن أبي فروة وأبو معشر وعبد الله بن نافع وعثمان البري وطائفة. قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. قال عبيد الله بن عمر: بعث عمر بن عبد العزيز نافعا مولى بن عمر إلى أهل مصر يعلمهم مسلما. الأصمعي قال: حدثنا العمري عن نافع قال: دخلت مع مولاي على عبد الله بن جعفر فأعطاه في 110,000 فأبى وأعتقني أعتقه الله. قال أحمد بن حنبل: إذا اختلف سالم ونافع ما أقدم عليهما.
ما
أقدم عليهما
إذا اختلف سالم ونافع؟ لا أدري، يعني ما أقدم على الترجيح بينهما يعني؟
لعله ما أراد أن يرجح بين سالم ونافع فقال ما أقدم عليهما.
ممكن نعم. نعم.
قال ابن وهب قال مالك: كنت آتي نافعا وأنا حدث السن ومعي غلام لي فيقعد ويحدثني، وكان صغير النفس وكان في حياة سالم لا يفتي شيئا. مطرف بن عبد الله عن مالك قال: كان في نافع حدة، ثم حكى مالك أنه كان يلاطفه ويداريه، ويقال كان في نافع لكنة وعجمة.
تحتاج إلى تدقيق مسألة وكان صغير النفس.
يعني لا يكون
معناه
أنا ما عندي كذلك شيء. لا يكون معناه مثلا صغير السن.
نعم.
قال إسماعيل بن أمية. نعم. نعم. الله عليك. ويقال كان في نافع لكنة عجمة. قال إسماعيل بن أمية: كنا نرد على نافع اللحن فيأبى. وروى محمد بن عمر الواقدي عن جماعة قالوا: كان كتاب نافع الذي سمعه من ابن عمر صحيفة فكنا نقرأها. قال يونس بن يزيد قال نافع: من يعذرني من زهريكم؟ يأتيني فأحدثه عن ابن عمر ثم يذهب إلى سالم فيقول: هل سمعت هذا من أبيك؟ فيقول: نعم. فيحدث به عن سالم ويدعني والسياق من عندي.
نعم.
ابن وهب عن مالك: كنت آتي نافعا وأنا غلام حديث السن فينزل ويحدثني، وكان يجلس بعد الصبح في المسجد لا يكاد يأتيه أحد، فإذا طلعت الشمس خرج وكان يلبس دفاعا وربما وضعه على فمه لا يكلم أحدا، وكنت أراه بعد صلاة الصبح يلتف بكساء له أسود. إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه: كنا نختلف إلى نافع وكان سيئ الخلق، فقلت: ما أصنع بهذا العبد؟ فتركته ولازمه غيري فانتفع به. معمر كان
سيئ الخلق، وهي معنى ما سبق، كان في نافع حدة. تمام.
نعم.
وما سبق وكان صغير النفس، أظن صغير هذه صعبة أو نحو هذا، يعني مما يؤدي نفس معنى هذين القولين.
نعم.
سيء الخلق، حدة، نعم.
فتركته ولز... نعم. فتركته ولازمه غيري فانتفع به. معمر كان أيوب السختياني يحدثنا عن نافع، ونافع حي. وقال مالك: إذا قال نافع شيئا فاختم عليه. وقال عبد الرحمن بن فراش: نافع ثقة نبيل. وروى أيوب أن عمر بن عبد العزيز ولى نافع صدقات اليمن. ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني نافع بن أبي نعيم وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وابن أبي فروة قالوا: كان كتاب نافع الذي سمعه من ابن عمر في صحيفة، فكنا نقرأها عليه فيقول: يا أبا عبد الله، أتقول حدثنا نافع؟ فيقول: نعم. الأصمعي عن نافع بن أبي نعيم عن نافع أنه قيل له: قد كتب علمك؟ قال: كتب. قيل: نعم. قال: فليأت به حتى أقومه. عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن أبيه عن نافع أنه لما
يعني هذا ما أزعجه.
ما أزعجه يعني فهمه؟
لم يغضب لمثل هذا، وإنما أنا أراد أن يقومه وأن يجوده. وما قال لهم مثلا: امحوه أو مزقوا الكتاب.
سيدنا، ولما يقول ذلك من طبعه يعني؟
كما سبق يقول: فكنا نقرأها عليه فيقول: يا أبا عبد الله، أتقول حدثنا نافع؟ أتقول فيقول: يا أبا عبد الله، أتقول حدثنا نافع؟ فيقول: نعم. طيب، عموما يعني كلمة إيه؟ كان كتاب نافع صحيفة. قد كتبوا علمك؟ قال: كتبوا. قيل: نعم. قال: فليأتوا به حتى أقومه، يعني لعله مثلا فيه شيء قلته وقت مثلا عدم نشاط، سهوت، ذهلت. فإن كان يكتب كما مر معنا في آثار قبل هذا، إن كان الشيء سيكتب فيحتاج إلى همة خاصة، ويحتاج إلى حضور خاص، ويحتاج إلى تركيز، لأنه شيء سيكتب بخلاف شيء سيسمع يعني. هذا ما قصدته في السؤال؟
نعم صحيح. نعم سيد.
نعم. والأصل أنه هو يعني ما كانوا يجيزون الكتابة، كانوا يقولون: احفظوا كما حفظنا، ونحو هذا يعني.
صحيح. عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن أبيه عن نافع أنه لما احتضر بكى، فقيل: ما يبكيك؟ قال: ذكرت سعدا وضغطة القبر. قال حماد بن زيد: وجماعة توفي نافع سنة 1700. نعم سيدنا.
سيدنا سعد بن معاذ يعني.
نعم.
في الحديث: إن للقبر ضغطة، لو كان أحد ناجيا منها نجا سعد بن معاذ. وهو يقول يعني أنه إذا كان هذا في شأن سعد، وهو من هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قضيت بحكم الله، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، ونحو هذا. ولما ناديل سعد في الجنة أطيب من هذه لحرير كان في يدي، ونحو هذا من الفضائل. فكيف بنا؟ نعم.
صلى الله عليه وسلم. وشذ الهيثم بن عدي وأبو عمر الضرير، فقال: مات سنة 20 و100. قال إسماعيل بن أمية: كنا نرد نافعا عن اللحن فيأبى ويقول: لا إلا الذي سمعته. وقد اختلف في محتد نافع على أقوال، قيل هو بربري، وقيل نيسابوري، وقيل ديلم.
هي معناها أصل، أصله يعني، لكن كلمة محتد يعني هذا ضبطها عندك؟
نعم هكذا عندي، محتد.
نعم. يا محتد أظن يعني. نعم.
وقد اختلف في محتد نافع على أقوال، فقيل هو بربري، وقيل نيسابوري، وقيل ديلمي، وقيل طالقاني، وقيل كابلي، والأرجح أنه فارسي المحتد في الجملة. قال
كابولي
النسائي:
ده قريبكم يعني.
نعم. قال النسائي: أثبت
ماذا معناه
أصحابي
يعني سبحان الله؟ أمران اثنان. الأمر الأول إن هذا الدين نصره الله تبارك وتعالى بالعالمين، شارك فيه وساهم أهل الدنيا جميعا من كل جهة، وذلك يدل على أنه دين العالمين، دين العالمين حفاظا عليه وتقريرا، ودين العالمين جميعا اتباعا وانقيادا، كما هو دين العالمين جميعا بعثة ورسالة. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني هو لما يقول مثلا بربري، نيسابوري، ديلمي، طالقاني، كابولي، فارسي، هذا كله يعني من الفضول، ولكن ويعني يدل على أنهم لم يكونوا يعتنون بهذه الأمور بالنسبة للعبيد، يعني من أي مكان. المهم أنه يعني رجل مسلم، وأنه ثبتت عدالته، وأنه اشتغل بهذا العلم، وأنه شهد له فيه، وأنه يعني ممن يعتمد عليه ويفوض إليه الكلام فيه، وهكذا. هذه المعاني كلها يعني تدل على يعني إنصاف أهل الإسلام، وإني يجلس تحت يده الخلفاء فمن دونهم، وأئمة العرب فمن تحتهم لا يستنكفون ولا يستكبرون. نعم،
صلى الله عليه.
آمين.
قال النسائي: أثبت أصحاب نافع مالك، ثم أيوب، ثم عبيد الله، ثم يحيى بن سعيد، ثم ابن عون، ثم صالح بن كيسان، ثم موسى بن عقبة، ثم ابن جريج، ثم كثير بن فرقد، ثم الليث بن سعد. وقد اختلف سالم ونافع على ابن عمر في 3 أحاديث، وسالم أجل منه، لكن أحاديث نافع الثلاثة أولى بالصواب. وبلغنا أنهم تذاكروا حديث إتيان الدبر الذي تفرد به نافع عن مولاه، فقال ميمون بن مهران: إنما قال هذا نافع بعدما كبر وذهب عقله. وروي أن سالما قالوا له: هذا عن نافع، فقال: كذب العبد أو أخطأ العبد، إنما كان ابن عمر يقول: يأتيها مقبلة ومدبرة في الفرج. وعن أبي إبراهيم،
نلتفت هنا إلى أنه قال وروي، هذه واحدة. الثانية أنه هو قال كذا بمعنى أخطأ، هذه الثالثة الثانية، وأنه هو قال يأتيها مقبلة مدبرة. فلعله يعني حينما اكتفى بكلمة الإتيان من الدبر، ها، قال كلمة مجملة وتفصيلها هذا مقبلة مدبرة، يعني أن يأتيها من الدبر في القبر.
نعم.
هذا كله على فرض الصحة، وهو قدم بأنه يعني لم يأتي من وجه صحيح.
نعم. وعن إبراهيم المنذر الحزامي قال: ما سمعت من هشام بن عروة رفثا قط إلا يوما واحدا، أتاه رجل فقال: يا أبا المنذر، نافع مولى ابن عمر يفضل أباك عروة على أخيه عبد الله بن الزبير. فقال: كذب عدو الله، وما يدري نافع عاض بظر أمه، عبد الله خير والله وأفضل من عروة. قلت: وقد جاءت رواية أخرى عنه بتحريم أدبار النساء، وما جاء عنه بالرخصة، فلو صح لما كان صريحا، بل يحتمل أنه أراد بدبرها من ورائها في القبول. وقد أوضحنا المسألة في مصنف مفيد لا يطالعه عالم إلا ويقطع بتحريم ذلك.
الحمد لله. أنا هذا في إشارة للوجه الثالث اللي قلنا.
قد ذكرنا أن الأصح وفاة نافع 1710، وقال ابن عيينة وأحمد بن حنبل 1910، وقال ميمون بن مهران: كبر وذهب عقله، قول شاذ، بل اتفقت الأمة على أنه حجة مطلقة. قال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث، وقال العجلي والنسائي مدني ثقة، وقال ابن خراش أو خراش ثقة نبيل. علي بن رباح بن قصير اللخمي روى له مسلم الأربعة، ابن قشيب بن يينع اللخمي الإمام ثقة أبو موسى اللخمي المصري، سمع من عمرو بن العاص وعقبة بن عامر وأبي قتالة الأنصاري وأبي هريرة وفضالة بن عبيد وعبد الله بن عمرو وطائفة من الصحابة، وعمر دهرا طويلا. حدث عنه ابنه موسى بن علي فأكثر، ويزيد بن أبي حبيب وحميد بن هانئ ومعروف بن سويد وعدة، وكان من كبار علماء التابعين وله وفادة على معاوية، وقد قال: كنت خلف مؤدبي فسمعته يبكي فقلت: ما لك؟ قال: قتل أمير المؤمنين عثمان وكنت بالشام. قال ابن يونس: قيل إنه ولد عام اليرموك. قال: وذهبت عينه يوم غزوة ذات الصواري في البحر مع الأمير عبد الله بن سعد بن أبي طرح في سنة 34، وكانت له منزلة من الأمير عبد العزيز بن مروان، وهو الذي زف بنته أم البنين إلى الشام حتى عمل عرسها على الوليد بن عبد الملك، ثم إن عبد العزيز تغير عليه فأغزاه إلى إفريقية فلم يزل مرابطا بها إلى أن مات. سئل عنه أحمد بن حنبل فقال: ما علمت إلا خيرا. قال أبو عبد الرحمن المقرئ: كانت بنو أمية إذا سمعوا بمولود اسمه علي قتلوه، فبلغ ذلك رباحا فغير اسم ابنه. قيل: توفي علي سنة 14، وقال الحسن بن علي العداس: توفي سنة 17.
طبعا هذا كلام مجرد، يعني
أي كلام يا سيدنا؟
كانت بنو أمية إذا سمعوا بمولود اسمه علي قتلوه، فبلغ ذلك رباحا فغير اسم ابنه.
وما
يعني
علاقة
قالوا في مثله: أثبت العرش ثم انقش. يعني إذا ثبت هذا نناقشه.
قيل: توفي علي سنة
14. ومن هنا قالوا يجوز إن إحنا نقول فيه وفي ابنه علي، موسى ابن علي أو موسى ابن علي، وفيه علي أو علي ابن رباح.
نعم. أحسن الله إليكم. وقال الحسن بن علي العداس: توفي سنة 17، وعلى أن يكون ولد عام اليرموك فقد تعدى 100 رحمه الله، وقيل إن حديثه من 500 حديث إلى 600 رضي الله. المسيب ابن رافع أبو العلاء الأسدي روى له الجماعة، الفقيه الكبير أبو العلاء الأسدي الكاهلي كوفي ثبت، حدث عن جابر بن سمرة وأبي سعيد الخدري والبراء بن عازب وطائفة، وروى عنه ابنه العلاء والأعمش ومنصور وأبو إسحاق وآخرون. قال ابن معين: لم يسمع من صحابي إلا من البراء وعامر بن عبدة. وقيل إن عمر بن هبيرة الأمير أراد أن يولي المسيب القضاء فقال: ما يسرني وإن سواري مسجدكم لي ذهبا. قيل: توفي سنة 500 رضي الله عنه. عون بن عبد الله بن عتبة،
لا أدري هل صحيح هذا التعبير أم لا، ما يسرني وإن سواري، لا أدري، وإن كان الجادة يعني ما يسرني أن سواري مسجدكم لي ذهبا،
أو لعله تم الكلام عند ما يسرني أن أولي القضاء وإن سواري مسجدكم.
طب ما يكون معنى الجملة الثانية؟ ما الفائدة التي تفيدها؟
نعم،
هي تحتاج لمقارنة بمقارنة بالمخطوط أو بالمصادر، وتحتاج لتدقيق في الفهم يعني. نعم.
عون بن عبد الله بن عتبة الهذلي روى له مسلم الأربعة، ابن مسعود الإمام القدوة العابد أبو عبد الله الهذلي الكوفي أخو فقيه المدينة عبيد الله، حدث عن أبيه وأخيه وابن المسيب وابن عباس وعبد الله بن عمرو وطائفة، وحدث عن عائشة وأبي هريرة، لكن قيل روايته عنهما مرسلة. وأرسل أيضا عن عم أبيه عبد الله بن مسعود حدث عنه إسحاق بن يزيد الهذلي وحنظلة بن أبي سفيان ومالك بن مغول ومحمد بن عجلان وأبو حنيفة ومسعر وصالح بن صالح بن حي والمسعودي وجماعة، وفقه أحمد وغيره. وقال علي بن المديني صلى عون خلف أبي هريرة. وقال ابن سعد لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة جاءه راحلا إليه عون بن عبد الله ومالك بن أبي كثير وعمر بن ذر، فكلموه في الإرجاء وناظروه فزعموا أنه لم يخالفهم في شيء منه. قال وكان عون ثقة يرسل. وقال البخاري عون سمع أبا هريرة. وقال الأصمعي كان من آدب أهل المدينة وأفقههم، كان مرجئا ثم تركه. وقيل خرج مع عدن الأشعث وفر، فأمنه محمد بن مروان بن الجزيرة وتعلم منه ولده مروان. فبلغنا أن أباه قال كيف رأيت ابن أخيك؟ قال ألزمتني أيها الأمير. نعم. قال أي ألزمتني أيها الأمير رجلا إن قعدت عنه عتب وإن جئته حجب وإن عاتبته صخب وإن صاخبته غضب. فتركه ولزم عمر بن عبد العزيز فكانت له منه مكانة، وقد كان طالب مقام جرير بباب عمر بن عبد العزيز، فكتب إلى عون بهذه الأبيات: يا أيها القارئ المرخي عمامته، هذا زمانك إني قد مضى زمني، أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه أني لدى الباب كالمصفود في قرني. روى جرير بن عبد الحميد عن المغيرة قال كان عون بن عبد الله يقص، فإذا فرغ أمر جارية له أن تعذ وتطرب أن تعذ وتطرب، فأردت أن أرسل إليه: إنك من أهل بيت صدق، وإن الله لم يبعث نبيه بالحمق، وصنيعك هذا حمق. زيد بن عوف قال حدثنا سعيد بن زربة عن ثابت البناني قال كان لعون جارية يقال لها بشرة تقرأ بألحان، فقال لها يوما
تقرأ القرآن. نعم.
فكانت تقرأ بصوت وجيع حزين، فرأيتهم يلقون العمائم ويبكون، فقال لها يوما يا بشرة قد أعطيت بك 1000 دينار لحسن صوتك، اذهبي فأنت حرة لوجه الله. توفي سنة 1200. فإن هو عندما اقرأي يعني القرآن.
نعم. وشيخ في الهامش أيضا حملها على قراءة القرآن، قال التطريب في الصوت مده وتحسينه، وطرب في قراءته مد ورجع. هذا ترجع مأثور في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ويعني بوعظها أنها كانت تقرأ القرآن بصوت شجي ولحن عذب. لكن المنكر عليه إنه كان الإيه؟ كان الرجال يسمعونها، فرأيتهم يلقون العمائم ويبكون. وربما الذي أنكر عليه في الأثر الأول اللي هو إيه عن مغيرة، قال كان عون بن عبد الله يقص، تمام، فإذا فرغ أمر جارية له أن تعظ وتطرب، فلعله يعني أراد الإنكار عليه في مسألة التلحين والتطريب والترجيع، إنه كره قراءة القرآن بالألحان. طبعا هذه المسألة مسألة قديمة معروفة، وأثيرت أيضا في عصرنا هذا، وأعدل الأقوال فيها إن القراءة بالألحان جائزة إذا لم تخرج القراءة عن الأحكام المعروفة في التجويد. فإذا خرجت به فهي منكرة، إذا خرجت عنها فهي منكرة. وهذا تفصيل قول الأئمة من فقهاء. طيب نقف هنا إن شاء الله.
نعم سيدنا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.